بسم الله الرحمن الرحيم.
حين تقيم على البيت تصبر المشكلات،
حين يشكو الزوج تنكر في ذلك كله
شجاع،
وحين تشكو الزوجة لن يسمع حلا فهو على يقين بأنه المحب وزوجته وأبنائه المسلمون
شجاع،
كان سائر الأنفاس
شجاع،
كم مرة نعى الناس على فلان المتدين وعابد ووصموه بالتناقض
شجاع. يدخل الزوج إلى الغرفة فيتعثر بسبب فتحة الباب الضيقة.
قال الزوج: أوه، متى تتخلصين من هذا العناد؟
قالت: في خوف. ماذا هناك؟
مليون ألف مرة قلت لك لا تضعي الكرسي خلف الباب.
قالت: لا، وماذا فعل لك الكرسي؟
قال الزوج: ألا ترين أني أتعثر بسببه دائما؟
ردت الزوجة: هذا لعدم انتباهي.
لعدم انتباهي أم لعنادك؟
قالت: لا، عنادي جعلك تتعثر.
قال الزوج: ألا ترين كيف أصبحت فتحة الباب ضيقة بسبب الكرسي؟
فقالت ببرود: ولماذا لا أتعثر أنا؟
لأنك ذكية ومنتبهة.
صرخت الزوجة: تعترف إذن؟
المسكينة صدقت أنها ذكية.
صرخت زيادة: احفظ لسانك وتأدب،
أنا غير مؤدب يا قليلة.
لا تغلط.
قال الزوج: أنا لا أغلط.
وتبدأ بالولولة هذه المسكينة فتقول: أنا وحدي التي أغلط، كل شيء غلط بسببي. حسنا، أنت لا تغلط.
قال الزوج: تستفزينني؟
وبكل حيرة قالت: حيرتني، ماذا أفعل لأرضيك؟ ماذا أقول حتى يعجبك كلامي؟ ماذا أقول؟ أوه، أنت تشكو من صداع شديد، خذ هذا الدواء.
حين يزرع الزوج
وتزرع الزوجة
شجرة الحوار، وإذا كان الزوجان أن يديرا خلافاتهما بشكل جيد
يدركان حتما أن لا صداع.
وعندما أدخل بيتي وأقابل زوجتي وتتحدث معي في الموضوع دافعة لي إلى المضيق، أشعر بعد موت الأمل بعودة الروح إليه.
لا صداع،
حتى أصبح بينهما ألفة كبيرة كأنما خلقا معا.
لا صداع. يدخل الزوج إلى الغرفة فيتعثر بسبب فتحة الباب الضيقة.
هرعت الزوجة، عسما أصابت الشر.
قال الزوج بهدوء: الكرسي خلف الباب ثانية.
قالت الزوجة بأسف: أنا المسؤولة، سامحني.
قال لها: لا عليك، كان ينبغي علي أن أنتبه وأن أدخل بسؤدة وتنقل.
سارعت الزوجة قائلة: هذا ذنبي، ولكنك تعرف ضيق بيتنا، سأنقل هذا الكرسي إلى مكان آخر.
كانت هذه هي صرخة الزوج.
قالت: قدمك تؤلمك بسبب تعثرك؟
فرد عليها: إنه رد خفيف.
قالت بشفقة: أرني. إنها محمرة.
سرعان ما يزول هذا الإحمرار.
قالت: قد تتورم، سأحضر لك ماء ساترا.
فهتف بها: أيتها الزوجة الحامية،
لا عليك، ضع قدمك يا عزيزي لأدك لك.
قال الزوج: أرجو أن تبقي الكرسي خلف الباب.
قالت: ولكنك قد تتعثر بسببه من جديد.
فرد: هذا ما أريد، أن أتعثر من جديد.
قالت: ماذا تقول؟ تريد أن تتعثر من جديد؟
فقال لها: نعم، ما دام يعقب تعثري هذا كله.
ها، ما حالك الآن؟
لا صداع مع الحوار. حولي من الهجر الطويل سياج، فمتى يكون الصفح والإفراج؟ قامت سدود الشك فيما بيننا، وتضاولت من فوقها الأبراج. كتب الوفاء رواية الحب الذي عشنا، وضيع حسنها الإفراج. هذا الحوار أمامنا كبحيرة، فإلى مقاد صياحنا ورجاج. هلا نهلنا منه نهلة ضامئ، إن الحوار لذا الصداع علاج. لا صداع مع الحوار.
حين يجد الزوجان في سقي حديقة العلاقات الزوجية،
فتورق فيها الأشجار وتتفتح الأزهار،
وتغرد الأطيار وتجري الأنهار.
حينها يدركان حتما أن لا صداع مع الحوار.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
تقدم
لا صداع مع الحوار
محاضرة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله المقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بشكر غير محدود لجملة من الزملاء والأصدقاء أفرادا وجماعات الذين منحوني جزءا من وقتهم الثمين، ناقشت معهم هذا الموضوع، وربما كنت أحيانا أستفزهم بوجهات نظر أو أسئلة لأصل إلى وجهة نظرهم الحقيقية، وأنا مدين لهم بجملة من الأفكار التي تضمنتها هذه المحاضرة، كما أني مدين بالشكر الجزيل للإخوة الذين عرضت لنماذج من حياتهم أيضا في هذه المحاضرة. جاءت هذه النماذج عرضا في حديثهم معي، وأنا أستنيحهم العذر في تقديم تلك النماذج دون ما استئذان، ولعل ما يخفف عتابهم أني أورثتها دون ذكر للأسماء. لماذا الحوار الزوجي؟ ترجع أهمية الحوار الزوجي في ظني إلى أسباب عدة يمكن عرض بعضها عبر النقاط الثانية.
والإفراج قالت سجود الشاكرين ديننا وتطاولت من فوقه.
أولا، بدر الربيع وحصاد الخريف. ذات يوم طرق باب بيتي رجل مسن أعرفه، اختصر الصلاة وطلب أن يحدثني في موضوع طلبت منه الدخول، رفض. ألحقت عليه، أليس مناسبا أن نتحدث واقفين في الشارع؟ دخل وجلس في طرف المجلس، وكأن الوصول إلى صدر المجلس سيؤخر الحديث الذي يمتلئ به صدره. كان شيخا أجر اللحية، متغضا الوجه، نافل الجسم، ينطق الستين، لكن من يراه يظنه جاوز السبعين من عمره. تكلم بحماس شديد، وكانت حركاته وجهه ويديه تعبران عما لا يستطيع التعبير عنه، وتساعدان في رسم عمق ما تعبه. مشكلته في زوجته وأبنائه. زوجته التي أصبحت كما يقول تتقاعس عن طلباته وتتأفف من آرائه، بل وتدير ظهرها لأوامره، حتى أثرت كما يقول على أبنائها، أصبحوا لا يطيعونه ويتضايقون منه بل ويكرهونه. كان يقسم الأيمان أنه لن يقصر عليهم جميعا في يوم من الأيام، ويظل بمرارة يستنطق ذاكرته عن الأيادي البيضاء التي أهداها لهم، لكن زوجته كما يقول أيضا تنكرت لذلك كله. وأنا رسيت لحاله، وكنت أحاول أن أرمي بعض الكلمات محاولة تهيئته فيها، لكني أدركت أخيرا أنه مع هذه المعاناة التي يشعر بثقلها يعرضها بين حين وآخر على أحد الأقارب أو الجيران، لن يسمع حلا، وهو على يقين بأنه المحق وزوجته وأبنائه أمثله، ولكن لينفس عما يشعر به من ضيق. عرفت من القريبين منه أن تصرفه مع زوجته وأولاده كان سيئا. صحيح أنه لم يدخر رفعة الجوانب المادية، لكنه كان يحمل أفكارا هو فيها مقتنع، وقد يكون بعضها صحيحا، ويريد من زوجته ومن أولاده فيما بعد أن يؤمنوا بهذه الأفكار دون مناقشة، وأن تحكم هذه الأفكار سلوكهم دون جدال، وأن يسمعوا ويطيعوا بلا تردد. فقد ظلت الزوجة والأبناء سامعين ومطيعين، لكن دون قناعة، تحملهم هيبة الأب وخوفه على السمع والطاعة، ويشعرون بضيق وهم يرون الآخرين يمارسون أمورا هم محرومون منها، ويشعرون أن تلك الأمور لا شيء فيها، وأن حرمان الزوج والأب لهم منها نوع من التسلط، ويظل الأب لا يقبل التدخل في سياسته البيتية ولو من أقرب المقربين أو أصدق الناصحين. وحين ترتخي يد الأب القوية ويدركه الكبار ويكون في خريف العمر، يكون الأبناء قد اشتدت سواعدهم وقويت أجسامهم، ولكن بعد أن ساءت تربيتهم وسط تلك الأجواء فيقومون بالثورة على سياستهم. وقد تكون الزوجة المجروحة محرضة في تلك الثورة، لكن من المؤكد أن الأب بسياسته التعسفية هو الذي وضع في ربيع حياته قدور هذه الثورة. وواضح أن هذا الزوج والأب لو اتخذ الحوار وسيلة إلى إيصال آرائه وتوجيه زوجته وأبنائه لضمن بتوفيق الله استمرار طاعة الأبناء وعدم نشوز الزوجة، بل ووجد من زوجته الطاعة الكاملة والرعاية التامة، ومن أبنائه التسابق على الإحسان إليه حين وصل حافة الكبر. ثانيا، الحوار علاج للازدواج السلوكي. لا أزال أذكر شخصا صالحا رأيته ذات مرة كان ثائر الأنفاس تضج ملامحه بالانتصاق وبين يديه أوراق ممزقة. عرفت منه أنه وجد مع زوجته كتالوجا مليئا بالصور قد جلبته من الخياط لتختار منه مديلا لبعض ثيابها، فإذا صاحبي يجذبه منها ويمزقه وسط توسلاتها بأنه للخياط لا لها، وهو يرد عليها حتى لا تتجرأي مرة أخرى وتحضري مثله، قالها وهو يوليها رفه خارجا. إن فرض الأمور وإلزام الزوجة والأبناء بها دون قناعة تظل ممارستهم لها ممارسة شكلية، تغيب مع غياب الرقيب وتحضر بحضوره. فالزوجة التي يريد منها زوجها أن لا تخرج مثلا إلى الأسواق أو المتنزهات أو أماكن الترفيه ولا يقبل منها نقاشا في ذلك قد تستجيب له، فلا تخرج من بيتها لتلك الأماكن، لكنها تخرج إليها حين تذهب إلى أهلها أو أقاربها، أي حين يغيب الرقيب. والزوجة التي يريد منها زوجها التزام الحكمة في لباسها وعدم التبرج ويكتفي بالأمر المجرد أو التهديد دون حوار أو أقناع قد تلجأ تلك الزوجة إلى المخاتلة والاحتيال. كم مرة مع الناس على فلان المتدين وعابوه ووصموه بالتناقض وهم يرون أو يبلغهم عن زوجته وبناته ظهورهن بمظاهر فاضحة، وقد يكون الرجل متشددا في الأمر يتباهى بمحافظته ومحافظة زوجته وبناته، بل ويمعى على من يهمل زوجته وبناته. والسر في الأمر أن الزوجة وبناتها أصبحن يشعرن بالهيبة من الأب والزوج، بل والخوف من لبس ما لا يعجبه، ولكن نفوسهن تتوق لتلك الألبسة وهن يرينها على بعض النسوة، وحينئذ يلجأن إلى الاحتيال على الأب والخروج من قبضته. فحين يريدن الذهاب بمناسبة ما يلبسن ما يعجبهن، ثم يلبسن ثوبا خارجيا يظهرن فيه أمام الأب والزوج بكامل المحافظة التي ترضي، وحين يصلن المناسبة يقمن بخلع الثوب الخارجي إلى حين الرجوع، وتظل تلك الزوجة والبنات يمارسن نوعين من السلوك، أحدهما أمام الزوج والأب والآخر حين غيابه. ويظل مثل ذلك الأب مثارا للشفقة لمن يعرف الحال ومثارا للسخرية لمن لا يعرفها. وهذا نموذج سلوكي من نماذج كثيرة. لو أن مثل هذا الزوج لجأ في إقناع زوجته وبناته إلى الحوار لاستطاع بتوفيق الله أن يوجد داخل نفوسهن رقيبا يعفيه من المراقبة المستمرة المتعبة، وصار دوره الصيانة الدورية الهادئة لتلك القناعات التي زرعها، ولتحقق له ما يهفو إليه من سلوك قويم وقيم جميلة نبيلة ماثلا في سلوك أهل بيته، سواء حضر أم غاب، وسواء أكانوا قريبين منه أم بعيدين. أما التسلط وفرض الرأي وعدم السماح في المناقشة وعدم اللجوء إلى الإقناع، فإنه قد يختصر الوقت ويريح الأعصاب في تلك اللحظة، ولكن صاحبه حين تتكشف له النتائج السيئة يتمنى لو أنه خصص حصة يومية في البيت للحوار والنقاش، وأنه تحمل صداعا خفيفا عارضا عن صداع مزمن ممتد. ما أطلع أن يكتشف زوج أن زوجته تلتزم ما يأمرها به على مرأى عينيه فقط، وهو يظنها لا تحيد عنه، ووقتها يتكسر مركب أحلامه ويدرك أنه كان في سبات. وخلاصة القول أن التهديد قل أن يفيد اكتساب قناعات وممارسات مرغوبة، إنه قد يحفظها لكن تبقى لها فرص كبيرة في الظهور. أما الإقناع عن طريق الحوار فهو ينتزعها من الجهة بمساعدة أصحابها الذين كانوا من قبل مقتنعين.
عجاج يا من أحس بأن ليلي هالك وبأن حزني بعدها وهاج.
ثالثا، تأسيس البيت على الحب والانتماء. الزوج وهو يدرك إلى بيت الزوجية ترتسم في ذهنه أحلام وردية في العيش في هناء وسعادة وحبوب، فهو إن كان بالأمس صيفا عند أهله ها هو اليوم يستقل، وها هي زوجته شريكة حياته بين يديه تبحث عما يريحه ويسعده. وإذا كان بالأمس عند أهله يمثل جزءا من الاهتمام، فهو اليوم مدار الاهتمام كله، والشيء نفسه بالنسبة للزوجة التي تشعر أنها استقلت عن بيت أهلها وحل في منزل تمثل أحد قصري. من الطبيعي أن كل من الزوجين يقدم من بيئة تختلف عن بيئة الآخر، ويحمل بعض العادات التي قد تختلف عن عادات الآخر، وإذا اعتاد الزوجان أن يدير خلافاتهما بشكل جيد ويحكم الحوار الإيجابية ويساعد كل واحد منهما الآخر في التخلص من الأمور غير المرغوبة، شعر كل واحد منهما بالامتنان للآخر والقرب منه، وظل مرور الأيام يقرب بينهما حتى يصبح كل منهما يميل تلقائيا إلى ما يميل إليه الآخر بحثا عن رضاه، بل ويعمل جاهدا على فتح أبواب الأمل أمامه ودفعه إلى طرق النجاح. وهذا غاية الحب والسعادة، وهو ما يمثل أيضا محضنا رائعا لنشأة الأبناء فيما بعد. أحد زملائي وهو يتابع بنوع من التوتر معاملة له يأمل من خلالها النجاح في الانتقال إلى عمل آخر يحقق له طموحات أفضل، قال لي بابتهاج: تصور عندما أتأمل سير المعاملة وكثرة المعوقات التي يفترض أن أتجاوزها يموت الأمل داخل نفسي، وعندما أدخل بيتي وأقابل زوجتي وتتحدث معي في الموضوع دافعة لي إلى المضي فيه ورافعة لدرجة التفاؤل أشعر بعد موت الأمل بعودة الروح إليه وتدفق النشاط فيه. وحتى حين يكون بين الزوجين تباعد قلبي وإن كان بينهما قرب جسدي يستطيع الحوار حسب فرصه وتهيئ نفوسهما له واستعدادهما لممارسته أن يردم الفجوة ويخلق فرص تقارب جيدة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
رابعا، بناء الزوجة. للزوجة تأثير عظيم في حياة زوجها وأبنائها، والزوج العاقل يدرك عظم دور الزوجة ويدرك أن الزوجة لا يمكن أن تؤدي ذلك الدور بشكل رائع إلا بدفعه وتشجيعه وبذله. إن الزوج إذا كانت زوجته تجيد فن التعامل معه ظل مشدودا إلى البيت مرتاحا فيه، يجد فيه الهدوء والراحة النفسية والجسدية، وإذا كانت الزوجة تدرك أثر الجمال في المنزل أصبح المنزل يجسد نفس الزوج والأبناء من جهة، ويدرس فيهم الذائقة الجمالية بتركيبه وتنظيمه من جهة ثانية. وإذا كانت الزوجة تجيد فن الإدارة المنزلية، فإن أفراد البيت يعيشون بهناء، وكل منهم يقوم بدوره الذي يكمل به أدوار الآخرين. وفوق هذا كله، حين تجيد الزوجة فن التربية والتعامل مع الأبناء خاصة وهي التي تقضي معظم الوقت معهم، فإنها بتوفيق الله ستخرج أبناء تتكامل شخصيته ويعرفون أدوارهم ويستطيعون رسم أهدافهم ويحققون آمال أهليهم ويخدمون وطنهم وأمتهم ويصبحون أعضاء صالحين ومصلحين. وكل تلك الأدوار المهمة يمكن أن تقدم عليها الزوجة إذا وجدت دعم من الزوج وتشجيعا وبذلا وتحملا، وعماد ذلك الحوار وجلساته المتنوعة، إذ يبني جوانب شخصيتها المختلفة ويدخلها، وإذا هي ذات عقل حصيف ونفس سوية وأخلاق مرضية وأهداف عالية وطموحات سامقة، لن يضيق عنها الوقت ولا تضيق به، وتتوازن حياتها وتشعر بذاتها ومكانتها، وهو ما يدفعها للعمل الدؤوب دون كلل أو ملل. إننا قد نجد رجلا بسيطا تغمره السعادة ويبدو في شكله وبيته وأبنائه بصورة رائعة، وخلف ذلك امرأة أحسن التعامل معها وقبل منها الحوار، وبمقابل ذلك نجد من هو ربما أكثر منه ذكاء وأكثر علما يعيش تعاسفا في تلك الأمور لفشله في إقامة علاقة جيدة مع زوجته يحكمها الاعتراف بها والحوار معه. وإذا كان العلماء رحمهم الله فسروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن ذلك يكون بالتعليم والتأديب، فإن أفضل التأديب والتعليم ما جاء عن طريق الحوار المفضي إلى الإقناع. سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يمدح فاطمة بنت الحسين، ويقال فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر، ويقول ذلك الرجل في مدحها ما تعرف من الشر شيئا، فقال عمر معرفتها بالشر جنبتها إياه.
بعدها لزاج أرضي وأرضك تحرما إلا الندى والماء في غجرانها رجراج. هذا الحوار أمامنا.
خامسا، المفاضلة تقتل الطموح. إن الرجل حين يثمر أو يعتاد كلمة لا 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 لزوجته غير مربوطة بإقناع أو بديل يقتل الطموح عند زوجته، ووقتها تتحول لا إراديا إلى كائن آلي يؤدي مهاما في البيت خدمية محدودة، وتتشكل عقليتها على ذلك، ومن ثم يكون حمل البيت كله على رأسه حتى اختيار ملابس الأطفال، بل ربما انعكست نظرة الأب للأم كخادمة على الأبناء، فأصبحوا هم يجرؤون على الأم بالأمر والنهي بل ربما المنع. إن من أسوأ الصدمات النفسية أن تشعر المرأة ذات يوم بأن الرجل بعد طول عشرة بدأ يستكف بها بين أبنائه ويسخر منها وسطها، وربما كانت جملة الأمراض النفسية التي تعاني منها النساء والتي تلبس أحيانا أمراضا عضوية قد يكون المسؤول عنها بدرجة كبيرة التعامل الزوجي بما فيه مصادرة الحق في الحوار. نسمع بعض الأزواج يتباكى على حظه مع زوجته التي يرى فيها مجمع السلبيات، مع أنه قد يكون هو من قتلها، إذ يلاحظ أن هناك من تدخل بيت الزوجية فتاة تلمع ذكاء وتضج حيوية وإبداعا، ثم بعد سنوات قد لا تطول تفاجأ بها امرأة أقل من عادية قد شكلتها بتلك الوضعية قوالب التعامل الزوجي، على حين نرى فتاة عادية الذكاء لكنها تبدو في أعيننا بصورة مختلفة سنة بعد أخرى بسبب التعامل الراقي والحوار الجميل الذي منحها الثقة وفتح بين يديها طريق النجاح وأغراها به كل ذلك من قبل الزوج. إن الزوجة حين تكون مهمتها التي حددها لها زوجها أو لم يحاول إخراجها منها تكون مطفية فقط، فإنها حين يتقدم بها الزمن ويضعف جسمها ويكثر أولادها تشعر أنها صارت منتهية الصلاحية. لكن بحر العواطف الذي تمثل شطانه الحوارات الرائعة لا ينظر ولا يرتبط بعمر، ويمنع بتوفيق الله أن تخيم على حياة المرأة تلك الأجواء النفسية السيئة. إن الزوجة التي تخضع لتعامل غير جيد يصادر فيه رأيها وتلغى فيه شخصيتها، قد تشيب روحها وهي بعد شابة، وفي مقابل ذلك قد تشيخ المرأة وروحها لا تزال بعد شابة حين يكون الاعتراف بها والحوار معها ومشاركتها القرارات هو سمة تعامل زوجها معها.
قاد صياحنا ولجاج، هلا نهلنا منه نهلة غالي، إن الحوار لدى الصداع علاج، هلا
نهلنا منه نهلة غالي. الفضفضة حين تحدث مشكلة قد تغضب على إثرها الزوجة وتنفعل وتثور، وحين يكون الزوج عاقلا فإنه يحاول أن يتيح لها فرصة لتصريف ذلك الانفعال وأن يطلق عاصفة الانفعال لها ولو تحمل نفعها. إن الزوج بذلك الأسلوب يضمن تحقيق أمرين مهمين، أحدهما تطهير نفسية زوجته من الرواسب النفسية التي تشكل أرضا خصبة لنبتات الكراهية والشعور بالضيق، وثانيهما أن الزوجة والعاقلة خاصة لم تعد بحاجة إلى فضفضة خارجية تنتشر على إثرها أسرار البيت مما قد يوسع رقعة المشكلة ويضر بالتالي بعلاقة الزوجين.
إن الحوار لدى الصداع علاج.
سدود في طريق الحوار. سبق الحديث عن أهمية الحوار وأثره في إحداث تغييرات إيجابية في حياة الزوجين ورفع قامة العلاقات بينهما وتأثير حياتهما على الحب، ومع ذلك فإن هناك من لا يرفع بالحوار رأسه ولا يرى له نفعا ولا يؤمن به كوسيلة، ولعل هناك أسبابا متعددة وراء هذه النظرة، منها أولا النظرة القاصرة إلى المرأة. راجت في حياة المسلمين في فترات الانحطاط المتأخرة أحاديث نسبت كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث شاورهن وخالطوهن، وحديث النساء حبالة الشيطان، وحديث اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، وهي تمثل رؤية قاصرة منبتة الصلة في التصور الإسلامي للمرأة ووظيفتها في الحياة، بل هي تمثل بضاعة مستوردة رست على شواطئ المسلمين من حضارات دائدة ينظر للمرأة فيها كمصدر للشر وعنصر للرذيلة ونصير للشيطان. وقد تلاقحت مثل تلك الأحاديث الموضوعة مع حكايات مبتذلة منسوجة وأمثال شعبية لتكون نظرة خاطرة إلى المرأة في أذهان بعض السدة، وإن لبس بعضهم ثوب علم ومعرفة إذ يرى هؤلاء في المرأة مخلوقا شهوانيا لا عقل له ولا رأي، فإن الصواب عندهم في مخالفته فضلا عن استشارته. ومن يحمل مثل هذه النظرة الساذجة لن يمارس مع زوجته الحوار، لأنه سيجعل قامتها في إقامته وهما لا ينسجم مع نظرته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ومن يرجع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم يرى تجسيدا رائعا في حسن التعامل مع المرأة وإكرامها والاحتفاء بها وقبول تساؤلها وأخذ مشورتها. وحكمه صلى الله عليه وسلم الموقف المتأزم يوم صلح الحديبية كان أخذا بمشورة أم سلمة رضي الله عنها. ثانيا، من عوائق الحوار المرأة والانقلاب على الرجل. كان أحد زملائي يتذكر ذات مرة حين كان خاله يستقبل ليلة زواجه وهو يقف قبالة جدته التي توصيه قائلة: ترى الواحد يصير مع الحريم ها، وهي تقبض أصابع يدها بشدة. وآخر يستذكر كيف كان يزود بوصايا مشابهة بين يدي زواجه، ثم يتذكر التعليقات التي كان يسمعها وهو يعايش زوجته بنوع من التفاهم. كان من زملائه من يقول: ستصبح شاة بين يديها. وربما سمعنا أن امرأة ساذجة زودت ابنتها بنصيحة حين زواجها قائلة: قصي جناحيه لا يطير. وتنضح جملة من الحكايات والأمثال الشعبية بمثل هذه الرؤية. وبعض السذج الذين تشكل عقولهم تلك الثقافة الشعبية يدخلون بيوتهم الزوجية بنوع من التوجس والحذر وعدم الثقة بالزوجة، وكأن كل كلمة منها طلقة تحاول من خلالها اغتيال الزوج، وكل حركة منها إعداد لثورة تحاول بها إزاحته عن سدة العرش الأسري. ولذا فإن مثل هذا اللون من الأزواج قد يفعل مخالفة المرأة إشعار لها بسلطته وإثباتا لا شعوريا لعدم استلامها المقود حسب تعليقات العامة من حوله. ومن تحكمه هذه النظرة أو تؤثر فيه لن يفيد من الحوار بل لن يرحب فيه. وهناك نموذج من الرجال يمازج تربيته خلل يجعله غير مستقل الرأي، فيظل مثل هذا اللون من الرجال يستعير في تعامله مع زوجته تعامل بعض أقربائه ومعارفه ممن ربما سبقوا عصره، وممن قد يمازج أيضا سلوكهم نوع من التسلط. وذلك السلوك إن فرضت الصمت عليه معطيات اجتماعية واقتصادية في وقته فلم تعد المعطيات الحاضرة تساعد في الصمت عليه فضلا أن يكون مناسبا أو مقبولا. وليس بأقل سوءا من ذلك تعامل الزوج مع زوجته بوحي من المشكلات التي تحدث أحيانا بينها من جهة وبين أخواته وربما أمه من جهة ثانية، لأن الزوج إذا لم يكن حكيما سيؤثر فيه تعليق الأهل في وقوعه تحت هيمنة زوجته، وربما استفزه هذا وأدى إلى ردة فعل في سلوكه مع زوجته، وهنا قد يغيب الحوار. وربما اجتهد زوج ورأى أن من ذل والدته أن تكون زوجته بالصورة التي تريدها أمه مهما كان رأيها، وهنا يرى أنه لا داعي للحوار إلا أن يكون للفضفضة. ثالثا، من سدود الحوار المرأة ليست رجلا ضرورة إدراك الخروج. قال أحد الزملاء: تعطل عندي خلاط المطبخ وشمرت عن ساعدي وحسرت كمي عن ذراعي وتأبطت عدتي ووقفت عنده وضعت المساحة على أصل الماسورة وحاولت فتحها لم تدر معي. حاولت مرة ثانية وثالثة، شددت ذراعي أكثر لم تستجب لي. حملت جسمي كله وراء المفتاح وقد انقبض وجهي لم تستجب. تسرب الغضب إلى نفسي وما أسرع ما نرضى وخيمت سحب اليأس. قبل أن أحمل عدتي وأتراجع لمعت في ذهني فكرة، وضعت المفتاح من جديد على أصل المأسورة أدرتها على الجهة الأخرى. يا للمفاجأة، لقد دارت بسرعة وهكذا أنجزت العمل وأشرقت على شفتي بسمة الانتصار. إن كثيرين مدفوعين بالحماس يتعاملون مع زوجاتهم كما تعامل صاحبنا مع ماسورة المطبخ ويضربون حين لا تستجيب زوجاته. يفترض أن يدرك هؤلاء أنهم يستطيعون توفير قدر كبير من ذلك الحماس بل وكل ذلك الغضب حين يتعاملون مع المرأة في الطرق الصحيحة. وهما لاحظنا أنه انتهى إليه صاحب الماسورة ومعه أشرقت ابتسامة الانتصار. إن البيوت تعيش أياما أو شهورا أو سنة الزواج الأولى، والمجاملة تسدل سفورها على تعامل الزوجين، وجوانب الشهوة ترجم كثيرا من المؤاخذات بينهما. وحين يرفع مرور الزمن سفور المجاملة وتتراجع الجوانب الغريزية عن عنفوانها، يرى كل من الزوجين أن الآخر يفترض أن يفهمه ويحتمله أكثر من غيره. وحين يحدث احتكاك أو تطرأ مشكلات بين الزوجين، ينعى أحدهما أو كلاهما أيام الزواج الأولى التي كان الحب فيها طازجا، ويشعر كل منهما أن تعامل الآخر معه بالطريقة التي لا يرضاها أو التي تثيره مرجعها إلى أن الحب بينهما كان ينقص مع مرور الأيام. وحقيقة الأمر ليس كذلك، فكل منهما يؤدي وظيفة مهمة تتكامل مع وظيفة الآخر حتى أصبح بينهما ألفة كبيرة كأنما خلق معا، حتى يلاحظ إن أحدهما حين يغار شريكه يحس بفقده ويشعر بالشوق إليه لا ما كتم ذلك. وإذن فجذور الحب لا تزال تضرب في أرض قلوبهما، وإذن فهناك شيء آخر. إن أحد الزوجين حين يحادث صاحبه أو يشكو إليه وهو منفعل، قد يفاجأ بأن لغة شريكه في نظره لا تنم عن المشاركة الوجدانية التي ينشدها، فيغضب ويتهمه بالجفا، ووقتها قد يغضب الطرف الأول متهما أيضا الآخر بسوء فهم، مما ربما يحس معه كل منهما بالبعد النفسي عن الآخر. ومعظم ذلك مرجعه إلى أن المرأة تعامل الرجل كامرأة والرجل يعامل المرأة كرجل، مع أن بينهما جملة من الاختلافات جعلت بعض الكتاب والمعنيين بشأن العلاقات الزوجية يشبه تلك الاختلافات كما لو أن الرجال قد قدموا من المريخ والنساء قد قدمن من الزهرة. ولكي يشعر كل من الزوجين أن علاقة الآخر به قوية ومكانته في نفسه عميقة، لا بد أن يعامله حتى جنسه امرأة أو رجلا. وهذا يتم بصورة رائعة حين يدرك كل من الشريكين الاختلافات ليتعامل كل منهما مع الآخر حتى خصائصه لا حسب رؤيته له. ومن نماذج الاختلافات بين الرجل والمرأة، أولا أن الزوج حين يحدث موقف تغار فيه زوجته يعجب ويحاول مناقشتها عقليا، كأن تثور مثلا زوجته بركوب أخته المماثلة لها أو الأصغر منها في السن في المرتبة الأمامية من السيارة وهي في المرتبة الخلفية حين تكونان معه في السيارة، ويعجب أنها لا تقتنع وتصور الأمر بصورة أكبر من حجمه، وهو بهذا يتعامل معها بنظرة الرجل لهذا الأمر لا بنظرة المرأة. وصور الغيرة كثيرة وإن تفاوتت النساء في منسوبها. ثانيا من الاختلافات أن المرأة في ظل قيامها بأعباء البيت وربما أعباء العمل ومعاناتها مع الأبناء وربما أيضا الخادمة تنتظر قدوم الزوج لتتحدث معه وتشكو إليه وتنفس، ويقدم الزوج وهو قد استنفد في العمل أو السوق قدرا من الكلام، كان يكافح فيه ويصارع ويسوق ويبين وجهة نظره، وحين تبدأ الزوجة بالكلام تتلقى إجابات مقتضبة جدا من الزوج، وربما صبرت لكنها ربما رأت الزوج وهي تتكلم يتناول الجريدة وهو يهز رأسه مع كل مقطع من كلامه، وهنا تثور وتنفعل، كيف يصمت عندها؟ أليست تسمع ضجيج ضحكاته وزملائه كلما كان الاجتماع في بيته؟ أليست تر النكت والتعليقات حين يهاتف أحد زملائه وإن كانت المكالمة قصيرة؟ ولكن الزوج يظل يتهمها بالثرثرة وربما أقام عليها دون قصد خسارا نفسيا، فلم يتحدث هو معها وظل يعلق على استخدامها الكثير في الهاتف. وقد نشرت بعض الرسوم الفكاهية التي تمثل هذا، فقد نشرت إحدى الصحف صورتين، صورة تمثل رجلا جالسا على كرسي وبيده صحيفة يقرأ فيها، وبالقرب منه وعلى كرسي آخر تجلس زوجته وهي تنظر باشمئزاز إلى خلف الصحيفة وتقول: أنا متأكدة أنك لا تشعر حتى بوجودي. وفي الصورة الثانية صورة للرجل وهو ما زال يقرأ الصحيفة وقد مد يده إلى الكرسي الذي كان فيه قطة العائلة بدلا من الزوجة والتي كانت قد تركت الغرفة، وهو يقول: كيف لا أشعر بوجودك وأنت زوجتي الحبيبة. ثالثا من الاختلافات أن الزوجة حين تشكو إليه زوجته مشكلة يتفاعل معه ويقوم بتقديم جملة من الحلول. حين تشكو إليه الأرهاق الشديد عقب يوم عمل يقول لها: إذا كان العمل يجهدك إلى هذا الحال فإن المرتب لا يستحق، أرى تقديم استقالتك. وحين تقول له: لقد كانت فلانة مزعجة جدا وهي تلح جواري بالأسئلة، فيقول الزوج: أرى أن لا تجلسي بجوارها في المرة القادمة. ويرى الزوج أن عجولته منطقية ولكنه يعجب لأنها لم تعجب زوجته بل إنها غضبت منه، وحينئذ ربما غضب هو لأنه لا يرى في أجوبته أو حلوله ما يدعو للغضب، وربما وجه مجموعة من السهم لزوجته. ولكن الزوجة حسب طبيعتها كامرأة تحتاج إلى مشاركة وجدانية لا إلى حلول عملية، خاصة وقت الانتعال والضيق والشكوى. ففي الأول يمكن مثلا أن يكون رد الزوج مريحا للزوجة لو قال: أنا فعلا أرى عليك أثر الإجهاد، ولا شك أن تتابع الحصص مع إزعاج الطالبات يبعث على الإرهاق خصوصا حين ينضاف إليه من بعد عمل البيت، بل هو مرهق جدا أعانك الله. وفي الثانية ربما كان الرد جيدا لو قال مثلا: أذكر أني عانيت معاناة صعبة عندما ابتليت بشخص كثير الأسف. إن أمثالهم يكتمون الأمثال. إن مجرد الإنصاف التام المشعر بالتفاعل لشكوى الزوجة له أثر إيجابي، لكن دون تقديم حلول عملية في تلك اللحظة. والشأن نفسه حين يغضب الزوج ويتضايق من اقتراح الزوجة عليه بعض مقترحات تتصل بعمل يقوم به، يشعر حينئذ أن في بعض اقتراحاتها انتقاصا له أو لعمله ذات، وربما بل من المؤكد أحيانا أن الزوجة لم تكن تقصد حين تقول: مشترياتك اليوم ليست طازجة كأنها من الأمس، أو مشترياتك كثيرة جدا كان يفترض أن تشتري نفسها، أو أنا قلت لك إنك لن تستطيع إصلاح الخلاط بنفسك، لو أحضرت السباع لانتهى منه في لحظة، أو قلت لك اذهب مع الطريق المعتاد ما دمت غير متأكد من معرفتك بهذا الطريق، يبدو أننا لن نصل إلا بعد نهاية المناسبة. ولن أستطيع أن آتي على كل الاختلافات بين الرجل والمرأة، ولكن الشريك الجاد يستطيع أن يدرك ذلك بأكثر من أسلوب، فيمكن رصد ردة الفعل بين إظلام الوجه وإثاره والعبوس والابتسام والرضا والغضب. ومن الممكن إدراك ذلك باستفسار كل من الزوجين من الآخر عما يرتاح إليه ويغضبه وما يحبه وما يكرهه من صاحبه. وهناك كتب حاولت في الأمثلة رصد الاختلافات بين الرجل والمرأة وطريقة التعامل المناسبة بين كل طرف والآخر، منها كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وكتاب عالمان مختلفان الرجل والمرأة. وإذا كان معرفة الاختلاف بين الرجل والمرأة مهما، فإن الأهم هو توظيفه في التعامل بينهما لتبقى الحياة مشبعة بالسعادة والحب. رابعا من سدود الحوار وموانعه شجرة الحوار والأرض البواب. إن المرأة تملك إمكانات هائلة والرجل يملك كذلك إمكانات هائلة، ومع ذلك نسمع أحيانا من يرى أنه غير معني بمثل هذا الكلام ولن يفيد منه لأن زوجته عوجاء أو غبية أو ضعيفة العقل أو غير متفاهمة أو إلى آخر هذه التهم الجاهزة التي تنم عن اليأس من الإصلاح، وبالتالي عدم الاستعداد لزرع الشجرة أو وضع الجذرة. وبالمثل نسمع وبصورة أكثر من تقول إن زوجها عنيف أو فاسد أو غير متفاهم أو أعوج أو غير ذلك من التهم التي قد يكون بعضها صحيحا أو ضخمة صورة ذلك الاتهام بفعل التعنت. وكذا فإن هذا اللون من النساء قد يئسن من غرس الشجرة أو وضع البذرة، وقد يتذرعن هن أو الرجال بأن محاولات جرت ولكنها ذهبت كما يقال إدراج الرياح. حين يكل تدفق الماء في صناديق المنزل يسارع صاحبه إلى استبداله في الصناديق، وحين يكتشف أن الخلل ليس منها قد يستصعب الأمر فيرضى بالوضع رغم صعوبته، وربما ظل تناقص الماء مستمرا. ولكن بعض الناس يضيق ذرعا بالوضع ويسارع إلى استدعاء شركة الصيانة، وحين تأتي الشركة قد تحتاج إلى مسح عام لشبكة الماء لتقف على الخلل وتصلحه، وقد تكتشف أن بعضا أو كثيرا من خطوط الشبكة يحتاج إلى صيانة وربما يحتاج إلى استبدال، ولكن بعد هذه العملية الجراحية من الشركة سيعود الماء في الصناديق أفضل مما كان. إن الزوجة أو الزوجة الذي يجد أن طرق الاتصال بينه وبين صاحبه ضعيفة أو مقطوعة وبالتالي تصبح علاقاتهما سلبية وينتشر ذلك على الأبناء من بعد، ويظل كل منهما يقضي رحلة الحياة كما لو كان يقوم برحلة يومية مع أناس لا يرغبهم، فهو يعد ساعات النهار ينتظر غروب الشمس ليرجع من رحلته تلك، وإذا تصبح الحياة باردة ويظل كل من الزوجين لا يجد الدافع ليقوم بعمله بصورة جيدة، وتظل يوما بعد آخر تتسع مساحة الهوة بينهما. وقد لا يحس كل من الزوجين بعمق الأسى وعظيم الندم حتى يكبر الأبناء ويتزوجون وينجبون وينشغل الجميع، ويظل للوالدين مساحة محدودة من الاهتمام. وقد يكون الزوجان أسهما برسم ذلك المستقبل لهما وإن بقدر متفاوت، إما بسلبيتهما أو على الأقل عدم إيجابيتهما، لكن الجدية بالتفكير والعزم على الحل والشعور بعمق التحدي يجعل الإنسان يراجع شبكة العلاقات بينه وبين شريك حياته ويعمل لها صيانة، وربما اضطر بعد أن يكتشف الخلل إلى تغيير بعض الخطوط وهو ما يمثله في حياة الزوجين أساليب التعامل. وهذا مع صعوبته بل وصلبته واحتياجه لوقت ربما يطول هو الحل الأوحد إذا أردنا تجنب الطلاق. أما استعداء كل من الزوجين الأهل والتنفيذ عندهم وسرد الأدلة على أن الشريك الآخر هو من يتحمل كامل الخطأ فذلك كله هروب نفسي قد يعطي ارتياحا كاذبا بضع لحظات ينطفئ بريقها بمجرد أن تغلق المرأة باب الأهل بعد الخروج للعودة إلى بيت الزوجية. خامسا من معوقات الحوار، مع وجود المرض العلاج قبل الحوار. من العبث أن نرى الحوار مهما كان يمكن أن يحل إشكالا سببه مرض ليس مشكلة عارضة، خاصة وأن الأمراض قد تكون هي منبع المشكلة بحيث لو ردم المنبع لجف المصاب. ومن الأمراض التي ربما يبتلى بها بيت الزوجية كون الزوج مدمنا، وهنا يكون دور الحوار لا لحل المشكلة المترتبة على وضعية الزوج وإنما لإقناعه بالعلاج والاستشفاء وإغرائه بالخلاص واستعادة العافية وتشجيعه على الالتحاق بمراكز العلاج وتفصيله على العلاج وغمره كلام ذلك بمشاعر الحب. وإذا لم يستجب لذلك عبر مدة معقولة كان التفكير بوسيلة تلجئه إلى ذلك، ولو لم يرغب أو لم يعلم أو هو مريض وبقاؤه على حاله خطر عليه شخصيا وإبقاء عليه عضوا أشل في المؤسسة البيتية ضرره أكثر من نفسه. ومن الأمراض أيضا أن يعتري الرجل مرض يعيقه أو يضعف لديه القيام بدور المعاشرة بشكل طبيعي، فمن الجيد أن يواجه الموقف بشجاعة وأن تساعده الزوجة في ذلك سواء كان السبب ذلك عضويا أو نفسيا. ومثل ذلك حين يعتري المرأة مرض نفسي كالوسواس القهري مثلا، وربما كان وجوده بين النساء أظهر لأسباب منها أحيانا التعامل الزوجي. ومثل هذا أيضا لا يمكن علاجه بالحوار من قبل الزوج مهما كان عقلانيا ومهما كان راقيا فلا بد من اللجوء إلى العيادة النفسية. وقد لا يعرف أحد الزوجين أن الآخر مريض، لكن حين يكتشف مظاهر عارضة غير عادية أو تفاجأ بذلك الزوجة لدى زوجها في بداية لقائها به كالنوم المتواصل ليوم أو يومين، فمن المهم وضع فرضية وجود المرض بنسبة كبيرة، ومن ثم مراجعة العيادات المتخصصة. إن المرض يجعل الشخص غير سوي، فإما أن يخل بوظائفه وأزواجه الزوجية أو يطال الطرف الآخر منه أذى حسي أو معنوي. والعلاج بتوفيق الله يعيد الشخص إلى طبيعته أو إلى وضع أفضل بكثير. والعلاج أمر جد مهم، يفترض أن يبادر إليه الطرف المريض ويشجع عليه الطرف الآخر. ومما يؤجل المشكلات الزوجية أن يكحد المريض مرضه أو يستنكف عن العلاج، أو يكون دور الطرف الآخر اللوم الحاد المستمر للطرف المريض على إخلاله بدوره أو وظيفته دون ما أي تحريض أو تشجيع أو دفع إلى العلاج. المحور الثالث لكي يكون الحوار ناجحا، إذا كانت أرض الحياة الزوجية مهيئة للحوار فإن على الزوجين العاقلين المدركين لأهمية الحوار أن يعمل على توفير أكبر قدر له من النجاح ليؤتي ثماره المرجوة. إن الإنسان ليس له سوى عمر واحد، ويفترض أن يحرص على قضائه بسعادة قدر الإمكان وعدم إضاعته في مشكلات وسجالات لا قيمة لها. والحوار كما مر مما ينقي أرض الحياة الزوجية بتوفيق الله من الأمور التي تعوق نمو جذور السعادة. ثم إن المتأمل يدرك أنه ليس بين الإنسان والطلاق سوى مشكلة مزمنة لم تحل، ولذا فلكي يكون الحوار ناجحا لا بد من الأمور التالية: أولا التذكر المستمر بأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الكبد من طبيعة الحياة، والمشكلات الزوجية نوع من الكبد والابتلاء لم يخل منها حتى البيت النبوي الطاهر على صاحبه الصلاة والسلام، وحتى بيوت الصحابة رضوان الله عليه. ومن ثم فليست المشكلة في وجود المشكلة، وإنما في طريقة التعامل معها. ثانيا حسن اختيار الوقت. لاختيار الوقت أثر مهم على الحوار، إذ لابد أن يكون الزوجان مستعدين نفسيا وذهنيا. فليس من الجيد أن يحاور الإنسان وهو مشدود الأعصاب، فإنه وقتها إن لم يجعل الجو يتكهرب بسرعة فإنه يصبح هو قابلا للاشتعال، وأي كلمة ربما تصدر من شريكه ولو كانت غير ذات معنى في نفسها فإنها قد تشعل لها. ولذا فليس من الأوقات المناسبة للحوار وقت ما بعد خروج الطيور من مناسبة كانت الزوجة قد قضت نهارها في الإعداد لها، ولا في ساعة متأخرة من الليل والزوجان أو أحدهما يداعب أعينهما النوم. ويفترض أن يقول أحدهما للآخر حين يريد مفاتحته في حوار ما وهو غير متهيئ له إنه ليس مستعدا له هذا الوقت، والطرف الآخر ينبغي له أن يقبل شريطة أن يحدد المعتذر وقتا محددا بديلا عن ذلك الوقت. ثالثا تغيير الأجواء بالبعد أحيانا عن جو البيت، لأن في ذلك تهيئة نفسية، والتجارب في ذلك مختلفة ما بين رحلة خلوية ونزهة على الشاطئ وغداء خارج البيت. بل قال أحد الزملاء عن تجربة له ناجحة ساهمت في رقي حياته الزوجية بصورة انعكست حتى على صفحة وجهه: إني بين حين وآخر يكون لي مهمة تستدعي السفر لمدة يوم واحد، فأصحب زوجتي دون أبنائي، وتصبح تلك الرحلة غالبا تجديدا للعلاقة وتمكينا للروابط ومناقشة ودية للقضايا. رابعا حسن الدخول في موضوع الحوار، لا بد من سلطة مشافية بين يدي عرض الموضوع، خاصة حين يكون متصلا بنقل سلوك ما عند أحد الزوجين، لابد من الإشارة إلى عمق الروابط واستمرار الإعجاب، وأن الإنسان بطبعه يهفو إلى الترقي والكمال، وأنه يدرك أن الخطأ من طبيعة النفس الإنسانية، وأنه يشعر أنه وشريكه كل منهما في طريق الحياة مظنة الوقوع في الخطأ. لكن عندما يشعر أن حوله من يقوم سلوكه وهو من أقرب الناس إليه يرتاح لذلك، وأن وجود خطأ في ظل بحر الحسنات أمر يسير، خاصة عندما يكون الإنسان في مثل قدرات الطرف الآخر. والمدح المقنن أسلوب رائع يسهم في مساعدة الطرف الآخر على القبول والتغيير، كأن يقول الزوج: أنا ألحظ أنك تتغيرين باستمرار للأحسن طبعا، أو عندك قدرة فائقة على الإنصاف، أو ردودك مع التزامها الأدب رائعة. ذلك ومثله كثير في ظني يحقق ما سبق. خامسا: الصدق والإخلاص ومراقبة الله. إن الحوار ليس مهارة عقلية يستطيع كل طرف أن يسوغ بها أخطاء ويخرج من عتاب أو غضب الطرف الآخر لتظل السعادة تحكم الحياة الزوجية. إن عدم استفانة رأي واحد من قبل الزوج ومسارعته إلى الإقرار بالخطأ والاعتراف بالهزيمة لون رائع من ألوان التربية للزوجة. إنه يجعل الزوجة لا ترى غضاضة في الاعتراف بالخطأ، حين يوجد من يزرع في ذهنها أن الخطأ طبيعة بشرية كل إنسان يمكن أن يقع فيه وهو معدن له، وأنه ليس هناك من لا يخطئ، وأن الخطأ في الإصرار على الخطأ لا في وجود الخطأ. وقد تهتم تلك التربية الرائعة حين يعمل الزوج أو الزوجة عند اعتراف الطرف الآخر بالخطأ إلى تسجيل ذلك الاعتراف في ملف في الذاكرة واستخراجه في حوار لاحق كدليل إدانة. إن هذا الأمر حين يعمد إليه الزوج مثلا يجعل الزوجة لا تنكص عن الاعتراف بالخطأ فحسب، بل لا تؤمن بجدوى الحوار، بل ترى فيه باب الشر عليها من أجل المصلحة أن تبقيه مغلقا. والحوار في ظل الأجواء الأولى التي تحدثت عنها يتجاوز الاقتناع والالتزام والحب إلى عدم الإلحاح في كل مرة على بيان أسباب الرفض لأمر ما، لقناعة الزوجة التي اعتادت على أجواء جيدة لأن هناك أسبابا مقنعة لكن ليس من المصلحة إبداؤها، وهو ما يحدث أحيانا وإن كان بنسبة قليلة. كما أن مناقشة أحد الزوجين الآخر في أمر يرى أنه خاص به أو ممكن له تجعله لا يعد ذلك تدخلا في شؤونه، بل يعد الأمر عاديا، فعلاقاتهما الرائعة تتسع لمثل ذلك ولا تضيق به. ولنتأمل سلوك هذا الصحابي الجليل وهو يروي حواره مع زوجته عن طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثه أن امرأته أم طليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه، فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت: إن الحج من سبيل الله، فأعطيه يرحمك الله. فامتنع، قالت: فأعطي الناقة وحج أنت على الجمل. قال: لا أثرك على نفسي. قالت: فأعطي من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي، ما أخرج به وما أتركه لكم. قالت: إنك لو أعطيتني أخلفها الله عليك. قال أبو طليق: فلما أبيت عليها قالت: فإذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلئه من السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال أبو طليق: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله، ولو أعطيتها الناقة لكانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك لأخلفها الله عليك. قال: فإنها تسألك ما يعدل الحج. قال: عمرة في رمضان. ومما يتصل بهذا أن يكون الزوج غير مثالي ولا متطلب للكمال، فإذا كان هناك قصور ساعد الزوجة في الوصول إلى القدر الممكن ووظف كل الأمور المساعدة من التثقيف والتشجيع على الالتحاق بدورات مناسبة، وإشعارها أن رسم النقائص هو استكمال للوحة الإيجابيات عندها، وإذا كان هناك خطأ اكتفى بالتلميح والإشعار بما يؤدي الغرض ولا يجرح الناس. قال سفيان بن عيينة: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ وروي مثل هذا القول عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري رحمه الله. ثم حين تنتقد الزوجة الزوج فيما تراه هي عليه من خطأ لا يفحص، وإنما يبين الأمر بوضوح لتعبر المشكلة ويبقى الوزن. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل زوجة أخرى لأبي موسى، فعطست فلم يشمسني، وعطست أي زوجة أبي موسى فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها أبو موسى جاء إلى زوجته الأولى وقعت به وقالت: عطستني فلم تشمس، وعطست فشمستها. فقال لها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم يشمته، وعطست فحمدت الله فشمته. فقالت أي زوجة أبي موسى الأولى: أحسن. سادسا: تحديد موضوع الحوار بدقة. قد توجد مشكلات لا مشكلة واحدة، وطرح هذه المشكلات في الحوار دفعة واحدة غير مناسب، بل هو غير مجدي، إن جدولتها حتى أهميتها وعرض كل واحدة منفصلة عن الأخرى أمر مهم. إن من السهل على الزوج أن ينفس عن نفسه في لحظة غضب بقوله: أنا لا أدري هل أبدأ معك في سوء طبخك، أم في كثرة صراخك مع أولادك، أم في كثرة ثرثرتك في الهاتف. لكن من المؤكد أن هذا الأسلوب يهدم ولا يبني، وهو ما يرتضيه عاقل لنفسه. ومما يتصل بهذا أن تكون مطالب أحد الزوجين متناسبة مع ظروف الطرف الآخر، ويكفي الطرف المقابل أيضا وعود صادقة جميلة من الطرف الأول، كأن يعد بزيادة العناية مستقبلا، أو بتوكيد المطالب أو بعضها حين يرتفع الرصيد. سابعا: القناعة بالحوار. فحين يرى الزوجان في الحوار فرصة لترقية مستواهما وتنقية أجوائهما ورفع مستوى أدائهما، ويدفع كل طرف الآخر إلى ذلك بعدم انزعاجه من النقص، يحقق الحوار تلك النتائج الإيجابية. ثامنا: الابتعاد قدر الإمكان عن الغضب. إن الغضب إعصار، حين يجتاح أجواء النقاش وتفتح له النوافذ يترك آثارا سلبية وربما مدمرة، وهو في أقل أحواله يحول الحوار إلى صراع ديكة، يحاول كل طرف الانتصار على الآخر بأي وسيلة، بل يحاول إخماد صوته. ولذا قد يتعرض أحد الشريكين لانتقاص شريكه، وربما تجاوز إلى انتقاد أهله، وهذا غالبا مما يغير المشكلة ويضاعفها. وربما حاول الزوج إثارة الزوجة عن طريق مقارنتها بمن هي أفضل منها جمالا أو شهادة دراسية أو درجة وظيفية، وربما فعلت الزوجة ذلك، وهو أمر مزعج لو تم دون غضب، لكن آثره حين يقال في حال الغضب أشد، لأن اللغة ستكون أقسى. إن من غير الجيد أن يتحول زوجان ربما مضى على زواجهما أمد طويل وربما رزقا بجملة من الأبناء، يتحولان إلى خصمين لدودين في حلبة ملاكمة، عبوس في الوجوه ودم في الشفاه وكلمات نارية مستفزة، وكأن كل واحد منهما يستعمل كل ما بوسعه للانتصار على الآخر، وهي معركة خاسرة بكل المقاييس. وقد يدفن مرور الأيام معظم آثارها، لكنها حين تتقارب حلقاتها تكون منشارا قد يقوض جدران الحياة الزوجية. حين يستفز أحدهما ويرى كجزء من الانتصار أن يطلق أو أن يطلب الطلاق أو يبادر بالهجر، وقد يدرك بعد الإفاقة أن ذلك غاية الانهزام ونهاية الخسارة، فحتى لو استطاعت تغلب على مشاعر الأنفة عنده بدوافع المصلحة وطالب بالصلح، ربما استفز الشيطان شريكه وأبدى رفضه الصلح بعد أن أحس أن شريكه باعه بالرخص. إن الزوجين مهما كان مستواهما حين يتحاوران، ربما انتابت أحدهما نوبة انفعال أو نجت من أحدهما عبارة سخرية، لكن الآخر حين يدرك بذكاء أن ثورة الحماس ووطأة الانفعال كانت وراء ذلك لا يلتفت إليه ولا يبادر بمثله، بل ربما عمد إلى تغيير مسار الحوار وحاول استنال شوكة الغضب بأسلوب رائع، سيظل الطرف الآخر حين يتجاوز محطة الغضب يذكره له فيشكره. وما أجمل وصية أبي الدرداء لزوجه أم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نصطلح. عاشرا: لغة الحوار. إن لغة الحوار من الأهمية بمكان، فحين تكون لغة جافة مستفزة من المؤكد أنها لن تدفع عربة الحوار إلى الأمام إن لم ترجعها إلى الخلف. قال أحد زملائي: قال لي مستخدم مسن في المدرسة: عند إكثارك على مسمع زوجتك من قولي سوف أتزوج، فإن هذا الكلام يؤذيها ويقتلها دون أن تعلم أنت، بل ويقلل قيمتك عندها، وبالتالي ينعكس أثره هموما وغموما على نفسك وبيتك، لأنها تعيش وهم قدوم الزوجة الثانية التي قد لا تقدم أبدا، وبالتالي لم تعد تبالي بشيء، وذلك عكس ما كنت تتوقع من أن ذلك يدفعها إلى الاجتهاد. ويزعم زميلي بأن ذلك الكلام حين وجد أثره بدقة غير نظرته لذلك الشيخ حتى بات يصفه الحكيم. لكن لغة الحوار حين تكون لغة رقيقة إخائية فإنها تجسد الشفافية وتدفع إلى التقارب وتغري بالاستجابة، ولذا يمكن القول إن الزوجة والزوجة كذلك يمكنه تحقيق ما يريد، لكن حين يراجع لغته. يقول أحدهم: أدركت أن التغيير غير المرغوب من سلوك زوجتي يكون بطيئا حين يأتي بصورة الأمر والنهي: لا تفعلي كذا، افعلي كذا، لكنه يكون سريعا حين أقول: إن هذا اللون من السلوك محبوب لدي أو يعجبني. ويمعن زميل آخر في توصيف لغته في تعديل غير المرغوب من السلوك فيقول: إني أحاول دفع زوجتي إلى التغيير عندما أجعل الصفة المرغوبة ضمن مواصفات دفعتني إلى الارتباط بها دون غيرها. إني أقول: لقد ظللت مدة أبحث عن زوجة بمواصفات سلوكية رائعة ثم وجدتها فيك، فأنت تجتهدين في كذا أو تحاولين الابتعاد عن كذا، وهما يؤكد لي يوما بعد آخر أني حين اخترتك كنت على حق. ويمكن أن يضاف إلى الأسباب السابقة لكي يكون الحوار ناجحا إتاحة الفرصة التامة لكل طرف ليقول ما عنده وعدم مقاطعته، والإصرار التام له وتفهم كلامه وعدم تفسير الكلام لأكثر مما يحتمله. إن الزوجة قد يضيق ذرعا عندما تقول زوجته: أفهم من كلامك كذا، فيجيبها: أنا لست مسؤولا عن فهمك، أنا أعني كذا. كما أن من غير الجيد أن تفسر الزوجة نقص الزوج تفسيرات بعيدة، ربما تقول: أنت مللتنا وبدأت تبحث عن الجلاد، وتقول أخرى: هذه عادة عائلتك مع زوجاتك، وتقول ثالثة: أنت إنسان لم أستطع أن أعرف ماذا تريد، إلى آخر ذلك. إن من حق المرأة أن تطلب مساعدة الرجل لها بالتعديل أو التغيير، ويجب عليها أن يرضى ويشجع كل خطوة في طريق التغيير، فهو دليل على النجاح، لكن من غير الجيد أن تستمر على أخطاء ولو صغيرة متكررة ترى أنها تقلق الزوج وتدفع احتجاج الزوج بمثل التهم الثالثة. والشأن نفسه بالنسبة للزوج حين يتهرب من التغيير بتفسيرات ساذجة لا حقيقة لها. ومما له صلة بالموضوع عدم انتقاص أحد الزوجين دور الآخر، فإنه مهما بدأ للآخر ذلك الدور سهلا في مقابل عمله، فإنه سيبدو أكبر من حقيقته لو قدر له ممارسته يوما ما. وقد اقتضت حكمة الله أن تتكامل الوظيفتان أو الدوران بالتقاء الزوجين. وأخيرا، ينبغي لأهل كل من الزوجين مساعدتهما على الاستقلال بأن يحرص الأهل على دفعهم إلى التصالح وإشعارهم بأن مشاكلهم من إنتاجهم وأنهم في الأصل وحدهم هم المسؤولون عن حلها. المحور الرابع الأخير ميادين الحوار. لا شك أن كل الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية ميدان للحوار، لكن سأذكر بعض النماذج. أولا الجوانب المالية، كانت تحدثني عن تجربة زواج فاشلة لها، وكان حديثها وهي تستشيرني في زوج جديد ممزوجا بالشك. قالت: إني وزميلاتي في المدرسة بدأنا ندرك أن أكثر من يتقدم بخطبتنا يدفعهم الطمع في رواتبنا. وذكرني كلام هذه المدرسة لأحد الزملاء وهو يسألني إن كنت أعرف مدرسة ليتقدم ابن خاله لخطبتها، فهو كما يقول ذو مرتب محدود ويريد من المدرسة أن تتشايل وإياه المحفر أو الزنجيل كما يقول. وقبل أيام هاتفني شخص لم تخلو نظرته من حدة قائلا: هل يجوز الأخذ من راتب الزوجة؟ وما الدليل؟ وواضح أن الدليل المطلوب على عدم الأخذ. وكانت أجواء المهاتفة توحي بخلاف صباحي بين فريقين من المدرسين، وأسمع من هنا وهناك أن جملة من المشكلات الزوجية مرجعها ومردها راتب الزوجة المدرسة، بل أسمع أن نسبة ليست قليلة من أسماد الطلاق ترجع إلى هذا السبب، والشكاوى التي تطرحها الزوجات المدرسات قد تصدق هذا. فأما إن كان الزوج محدود الراتب فالزوجة تتولى إيجار المنزل وشراء السيارة وتسديد الفواتير فضلا عما يلزمها وأطفالها. والمشكلة عندما يحاول زوجها مجاراة زملائه فيرغب مثلا في سيارة كسياراتهم ولكن لتدفع عنه فيه، وقد لا تستطيع ذلك إلا بالتقسيط، وهي عملية سوف تؤثر على أمورها الأخرى. وأما إن كان الزوج ذا مرتب مسن فقد يكل إليها شؤونها مهما كانت، وربما وكل إليها أيضا شؤون أولادها. وإذا كان هناك من الأزواج من يعفو عن راتب زوجته فلا يأخذ منه قرشا، وبالمقابل يتولى رغم محدودية راتبه جميع مستلزماتها وأطفالها، فإن هناك من لا يدع لها من مرتبها سوى القليل مع ضخامة مرتبه. والزوجات تجاه ذلك أنواع، منهن من ترى أنها تورطت في هذا الزوج ورزقت منه أبناء فتظل تحمي رأسها للعاصفة رغم استمرار هبوبها، ومنهن من لا تقبل الضي خاصة وقد دخلت بيت الزوجية بشروط، ولذا فهي لا تبالي بطلب الانفصال حتى لو كان بعد مجيء الأبناء. وهناك من تظل هذه القضية تشكل لها صداعا وهي تحاول مغالبة الزوج. والمشكلة الأكثر إزعاجا أن يجمع الزوج حشفا كما يقال وسوء كيف، فيطمع في جزء من مرتب الزوجة إن لم يكن معظمه، وسلوكه معها سلوك غير محمود أو مرضي. وإذا كانت هذه مشكلة منتشرة فإنها لا تعني تعميم هذا السلوك على أزواج الموظفات أو المعلمات. إن الزوجة المعلمة قد تجاوزت مرحلة التعلم بشكله المدرسي إلى مرحلة التعليم، وهي بذلك أهل لأن تستشار وتشير. ألا يمكنها مع ذلك أن تتجاوز مثل هذه المشكلة برسم سيناريو حوار رائع مناسب لنفسية الزوج وفق شروط الحوار الجيد؟ أما أنا فمقتنع أنها قادرة على أن تأخذ بزمام المبادرة. والزوج الذي يتعامل مع زوجته على أنها ماكينة صرف، ألا يدرك أن مثل هذا التصرف يولد لديها إحساس بالضيق وشعورا بالإزدراء مع ما يبعثه من سعد نفسي؟ قد يكون الزوج يعيش ظروفا صعبة، وربما كان عليه ديون تضايقه، لكنه بدلا من أن يلقي سياط اللوم على زوجته بعدم المبالاة في ظروفه يمكنه أن يحرضها على مساعدته بطرح ظروفه بين يديها بعد أن يثبت لها في حسن التعامل مدى صدقه معها وإخلاصه لها. أظن الزوجة في الصورة الأولى والزوجة في الصورة الثانية قادرين على تخطي صعوبات كثيرة متى انفطيا صهوة الحوار الهادي أو أغرى أحدهما الآخر به ولم يستعجل النتائج، والزوج عن طريق الحوار والإقناع يستطيع أيضا أن يوقف شهية زوجته الاستهلاكية التي يدفع هو فواتيرها. فهناك أمور أساسية، وليست حاجة الأسرة مقصورة على أيامها الحاضرة، خاصة مع ازدياد الأبناء والحاجة للسكن والتخطيط للمستقبل. والحوار هنا مهما كان ستكون له آثار إيجابية، وهي مهما كانت محدودة أفضل من الخطب النارية التي يلقيها الزوج على مسمع زوجته ناعيا عليها الإسراف وعدم مراعاة أموره المالية أو الاقتصادية. تربية الأبناء، لا شك أن كل إنسان حريص على تربية أبنائه تربية سليمة، وقد يوجد من يرى أن تربية الأبناء مسؤولية الزوجة، وقد يلحقها باللوم عند أكثر الأسباب إذا لم تربي الأبناء، وهو لم يفكر هل تعرف الأم التي هي الزوجة كيف تربي أم لا. وفي حالة معرفتها بأصول التربية، هل تربيتها وحدها كافية؟ ألا يؤثر على الأبناء غيابهم السند؟ ألا ينقض تربية المرأة إن كانت تمارس تربية بعض مواقفه تجاه الأبناء؟ وربما تصادم الزوجان مختلفين في الأسلوب الأمثل لتربية الأبناء، هذا ينادي بالشدة فهي في ظنه التي تخرج الرجال، وذاك يقف الشدة لأنها تجعل الوالدين في نظر الأبناء طيورا جارحة، وهو من قبله يدعو إلى التبسط مع الأبناء، فهو في نظره أجدى وأكثر أثرا، وهما يراه الآخر انتلافا في التربية وتركا للحبل على الغالب. ومن الأمور المزعجة لأحد الطرفين أن يكون شريكه الآخر في معرض نقده لتربية الأبناء يقول لشريكه: انظر أولادك لقد أزعجونا هكذا، وكأنهم ليسوا أولادا له هو. إن مما يؤلم أحد الزوجين أن يتهمه الآخر بأنه وراء ما يراه من سوء سلوك لدى الأبناء أو انحراف لدى أحدهم. والأبناء في مثل هذه الحالات أحوج إلى تشاور الوالدين وتسمية كل منهما لدور الآخر في التربية، والتفكير الجاد في علاج ما يطرأ من انحرافات، والحوار الناضج بشروطه يساعد الوالدين على تفهم مشكلات الأبناء وإيجاد حلول مناسبة لها، والاتفاق على أساليب وأدوار تربوية. ولو وصل الزوج إلى إقناع الزوجة بضرورة تحقيقها لثقافة تربوية وممارستها مع الأبناء من خلال ذلك الحوار لكان قد حقق تقدما كبيرا، والزوجة تستطيع أيضا فعل ذلك. وأظن الوالدين قادرين على إعطاء هذا الموضوع فرصة حوار أكبر تتناسب مع أهميته. برامج البيت، مناشط البيت كثيرة وغير محدودة، وهي تشمل جوانب كثيرة، واعتياد الزوجين على الجلوس جنبا إلى جنب في رسم سياسات البيت أمر رائع. وإذا كانت وجهات النظر وزواياه قد تختلف أحيانا، فإن الحوار الجيد سوف يقارب بين الزوجين في وجهات النظر حتى يجمع أفضل ما عندهما. هناك الزيارات والمناسبات التي يكون بابها مشرعا مفتوحا دون متوقيت أو ضوابط، وربما أثارت بسبب ذلك مشكلات بسبب عدم الاتفاق عليها ومفاجأة أحد الطرفين بها في وقت هو فيه غير مستعد لارتباطه أو انشغاله. أتكون الزيارات والمناسبات كذلك أن تكون متفقا عليها لتكون أكثر تنسيقا ويكون أهل البيت لها أكثر استعدادا، أم إن هناك صيغا أخرى يرى فيها الطرفان جملة إيجابيات الرأيين؟ وهناك الرحلات، إلى أين تكون وكم عددها وما الدوافع لها؟ هل هو الشعور بالحاجة أم المجاراة؟ هل هي ضربة لازم حتى لو اعترف ميزانية البيت عوارض كشراء سيارة أو تغيير فرش البيت مما يؤثر عليها؟ وهل يمكن تأجيلها أو اختصارها أو اختيار موقع أقرب لها؟ وهل من الأفضل أن تذهب الأسرة وحدها أم إن الأفضل مشاركة أم مرة ومرة؟ هل الرحلة برامج ومحطات وقوف يومية معلومة ما دامت الرحلة للنزهة، وهل تبشر في الرحلة من حيث إفادة الأفراد صغارا وكبارا وحفظ أوقاتهم وتجنيبهم التسيب والسلبيات؟ ومثل الرحلات الطويلة يقال وإن بصورة أقل عن الرحلات الخلوية اليومية. وهناك من يقصد وسائل الترفيه والتثقيف وتوفيرها للأطفال والشباب والوالدين، ما نوعها وما مردودها؟ هل حلت إشكالياتها ومشكلاتها وبالذات القنوات الإعلامية والمرئية خاصة؟ هل وجود الحاسد يحل المشكلة؟ وهل إدمان الأطفال على السوني والبلاي ستيشن عرض صحي ما دام يشغل الأطفال عن الخروج إلى السوق؟ هل توفير أدوات الترفيه يغني الأطفال ويشبعهم عن جلوسهم مع والديهم أو جلوس والديهم معهم؟ هل هناك توازن بين الترفيه والإفادة؟ هل يمكن تقديم الإفادة بقوالب ترفيهية؟ الترفيه الخارجي ماذا تقبل الأسرة منه وعلامة التحفظ؟ وهذا التحفظ مبني على أي شيء؟ هل الأسرة تتفق على الخطوط العريضة في الموقف من قضايا الترفيه؟ تثقيف الأسرة وآليات التثقيف ما موقعه من خارطة الاهتمام؟ وما مدى الإيمان بأهميته في عقلية الأسرة؟ هذه وغيرها كثير مادة مهمة للحوار الزوجي، بل أحيانا وفي بعض حلقاتها بالذات لحوار أفراد الأسرة، ليصل الزوجان إلى تحقيق أهداف ذلك الارتباط العظيم. وأخيرا أجدني مضطرا لتقديم الاعتذار، فقد حل الموضوع يتسع علي والوقت يحاصرني في كل منعطف من منعطفاته، وموعد المحاضرة هو الآخر يزحمني، ولكني آمل إن لم أكن قدمت كل ما أفكر فيه أو أؤمنه أن أكون قدمت بعض ما يفيد، راجيا أن ينفع الله به، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حولي من الهجر الطويل سياج، فمتى يكون الصفح والإفراج؟ قامت حدود الشك فيما بيننا وتطاولت من فوقها الأبراج، كتب الوفاء رواية الحب الذي عشنا وضيع حسنها الإفراج. فإلى متى يشكو السحاب ربوعنا ويصد عنا ماءها السجاد؟ وإلى متى تعدو خيول جراحنا ويثور من أرض الأنين عجاج؟ يا من أحس بأن ليلي حالك وبأن حزني بعدها وهاج، وأحس أن لسان أنسي صامت ولسان حزني بعدها لجاج. أرضي وأرضك تحرمان من الندى والماء في غدرانها مدراج. هذا الحوار أمامنا كبحيرة، فإلى مقاد صياحنا ولجاج؟ هلا نهلنا منه نهلة ضامئ؟ إن الحوار لذا الصداع علاج، إن الحوار لذا الصداع علاج.
يا من أحس بأن ليلي حالك وبأن حزني بعدها وهاج، وأحس أن لسان أنسي صامت ولسان حزني بعدها لجاج. أرضي وأرضك تحرمان من النجاة والماء في غدرانها رجراج. هذا الحوار أمامنا كبحيرة، فإلى مقاد صياحنا ولجاج؟ هلا نهلنا منه نهلة ظالم؟ إن الحوار لذا الصداع علاج.